أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النذر المطلق، يعني النذر صوم يوم معين أو أيام معينة من دون تقييد بالسفر أو بالسفر والحضر. يقول لله علي أن أصوم يوم السبت القادم، أن أصوم نصف من شعبان وهكذا. هنا قلنا بأنه ذهب المشهور أو الأشهر إلى عدم جواز صومه في السفر، عدم جواز صومه في السفر، لكن في مقابل ذهب جماعة ونسب إلى جماعة القول بوجوب صومه في السفر. قلنا استدل للقول الأول ببعض الروايات، ذكرنا صحيحة عبد الكريم بن عمر كرام، وذكرنا موثق الزرارة، وذكرنا رواية أخرى حذفوها، رواية القاسم بن أبي القاسم، ونعوضها بروايتين وهما موثقة عمار الساباطي وموثقة مسعد بن صدقة المرويتان في الباب العاشر الحديث الثامن والحديث العاشر. حديث الثامن موثقة عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له من أن يسافر، أيصوم أو يصوم وهو مسافر؟ سؤال. قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. هذه الرواية أيضا موردها مما نحن فيه، وتدل على عدم جواز ماذا؟ عدم جواز الصوم في السفر المنذور الغير المقيد بماذا؟ الغير المقيد بصومه سفرا أو سفرا وحضرا. الحديث الآخر موثقة مسعد بن صدق اللي هو الحديث العاشر في الباب نفسه، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبائه عليهم السلام: في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسمات في كل شهر ثم يسافر، فتمر به الشهور أنه، هذا معنى الحكم الشرعي، أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد، حتى قضاء مواجب عليه لا يصومها، نهي عن صومها في ماذا؟ في السفر. فتدل أيضا على عدم جواز الصوم في الصوم اليوم المنذور مطلقا، صوم اليوم المنذور مطلقا عدم جواز صومه في السفر. زين. القول الآخر ذكرنا استدل له بماذا؟ بروايتين، مو ذكرنا بأولا بعمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر، نذر هذا فيجب عليه الوفاء بالنذر حتى إذا كان مسافرا، والآخر رواية إبراهيم ابن ماذا؟ ابن عبد الحميد، قرأناها في الدرس السابق وقلنا أنها معتبرة بحسب نقل الشيخ الكليني. زين. يلاحظ على ما استدل به للقول الثاني من عمومات وجوب الوفاء بالنذر، يلاحظ على استدل كما قلنا بعمومات وجوب الوفاء بالنذر، هذا منذور بالنتيجة يجب الوفاء به، أدلة تقول يجب الوفاء بالنذر فيجب صومه حتى إذا كان مسافرا. الملاحظة على هذا الكلام بأنه لا إشكال في أن المقصود بالنذر في هذه الأدلة بهذه العمومات من الكتاب والسنة، أن المقصود بالنذر هو النذر الشرعي طبعا، والنذر الشرعي مو كل نذر، لا مطلق النذر، ومن الواضح بأن الرجحان معتبر في ماذا؟ في النذر الشرعي بلا أشكال، أنه لابد أن يكون المنذور شنو؟ راجحا، ما يصير مرجوح. معتبر الرجحان في النذر الشرعي، وهذا يستلزم اختصاص العمومات، عمومات وجوب الوفاء بالنذر اختصاصها بماذا؟ بما إذا كان المنذور شنو؟ راجحا، بما إذا كان المنذور راجحا. وحينئذ يقال بأن هذه العمومات تكون معارضة بما دل على المنع من الصوم في السفر. أكو عندنا أدلة تقدم سابقا اللي قسمناها الطائفة الأولى في بعض البحوث، تقدم سابقا تدل على عدم المنع من الصوم شنو؟ في السفر. يمنع من الصوم في السفر مطلقا، ماكو صوم في السفر. ما صليت عليه واحدة من الشنبون، إذا مات الصائم في السفر نقول لا أصلي عليه إلى آخره من الروايات. حينئذ يقع التعارض بينهما بنحو العمومي والخصوصي من وجه، بين أدلة وجوب الوفاء بالنذر وبين ماذا؟ بين أدلة المنع من ماذا؟ من الصوم في السفر. مادة الاجتماع التي يتعارضان فيها ويتنافيان فيها هي ما إذا نذر صوم يوم أو أيام واتفق كونه مسافرا، اللي هي مسألتنا، مو مسألتنا الصوم المطلق، واتفق كونه شنو؟ مسافرا، يجوز له صومه في السفر أو لا، هذه مسألتنا. مسألتنا هي مادة الاجتماع بين هذين الدليلين المتعارضين. العمومات تشمله باعتبار أنه شنو؟ منذور، مو العمومات تشمله لكونه شنو؟ منذورا. أقول له خيصوم في السفر، شنو المشكلة؟ هو مو نذر أن يصوم يوم السبت، هذا يوم السبت وهو مسافر. عمومات تقول له بأنه يجب عليه شنو؟ صومه. فالعمومات تشمله لكونه منذورا، كما أن ما دل على المنع من الصوم في السفر يشمله باعتبار كونه شنو؟ قلوا ياي مسافرا، باعتبار أنه مسافر، هاي الأدلة تقول له الصوم لأنها تمنع من الصوم شنو؟ في السفر. فيقع التعارض بينهما، هاي الأدلة تقول له يجب صومه لأنه منذور، هاي الأدلة تقول له لا يجب صومه أو لا يجوز صومه لأنك شنو؟ مسافر. فيقع بينهما التعارض. حينئذ ماذا نعمل؟ أكو طارح يطرح السيد الحكيم في المستمسك أنه نلتزم بالحكومة، نلتزم بالحكومة، يعني بحكومة أدلة المنع على عمومات وجوب الوفاء بالنذر، أن أدلة المنع من الصوم في السفر هي التي تقدم. لماذا؟ لكونها حاكمة على عمومات وجوب الوفاء بالنذر. هاي الحكومة باعتبار أن هاي الأدلة، أدلة المنع من السفر من الصوم في السفر، تكون رافعة لموضوع العمومات حتى تكون حاكمة. شلون تكون رافعة لموضوع العمومات؟ لما ذكرناه من أن العمومات موضوعها شنو؟ الرجحان، مقيدة بالرجحان، مقيدة بالرجحان بلا إشكال. كما قلنا المقصود بالنذر النذر الشرعي، والنذر الشرعي مشروط بالرجحان، أن يكون المنذور راجحا. الأدلة المانع من الصوم في السفر تحرم الصوم في السفر وتقتضي مرجوحيته وتنفي شنو؟ رجحانه. ومن هنا تكون رافعة لموضوع العمومات وحاكمة عليها. واضح اللي أقوله؟ تحريم الصوم في السفر لما يجي دليل يقول يحرم الصوم في السفر، معناه أن الصوم في السفر شنو؟ ليس راجحا، بل هو أمر شنو؟ مرجوح. وتلك موضوعها الرجحان، موضوعها أن يكون المنذور راجح، هذه تقول هذا الصوم في السفر هذا ليس راجحا بل هو أمر مرجوح، فتكون رافعة لموضوع ماذا تلك العمومات وحاكمة عليها ومقدمة عليها، وبالتالي يجب العمل بأدلة المنع من الصوم في السفر والالتزام بعدم جواز الصوم في السفر في محل الكلام. هذا حكومة ورود، هذه مسألة مو كلش مهمة، ظاهر أنه ورود أقرب إلى الورود منه المنع الحكومة، لأن ظاهر أن رفع الموضوع رفع حقيقي مو رفع تعبدي. نعم هو رفع حقيقي ببركة التعبد، لكنه رفع حقيقي، رجحان حقيقة يرتفع بالمنع من ماذا؟ بتحريم الصوم في السفر. الرجحان يرتفع حقيقة عندما ماذا؟ عندما يدل الدليل على الحرمة. شلون يكون راجح وهو شنو؟ وهو حرام. شلون يصير راجح شرعا وهو حرام؟ فأدلة المنع من الصوم في السفر تكون رافعة للرجحان حقيقة ببركة التعبد، وهو اصطلاحا يسمى بالورود لا بالحكومة، لكن هاي مو مشكلة. زين، سقد واحد يناقش في الحكومة يقول ماكو وضوح في أن أدلة المنع من الصوم في السفر هي حاكمة واردة على ماذا؟ على عمومات وجوب الوفاء بالنذر. يشكك في هذا المعنى، حينئذ يمكن إثبات نفس النتيجة، يعني عدم جواز الصوم في السفر في محل الكلام اللي هو شنو؟ النذر المطلق. يمكن إثبات نفس النتيجة حتى إذا لم تلتزم بالحكومة، من جهة الشك في رجحان ماذا؟ في رجحان الصوم في السفر. إذا ما قدمنا أدلة المانع من الصوم في السفر، ما قدمناها على عمومات وجوب الوفاء بالنذر، تنتهي النتيجة إلى ماذا؟ إلى الشك في رجحان الصوم في السفر لاحتمال المنع منه شنو؟ شرعا، ويحتمل المنع منه. في الوجه الأول شنو نقول؟ لا، هو ممنوع منه شرعا باعتبار الحكومة وتقديم جانب الشنو؟ جانب أدلة المانع على العمومات. فإذا ما جزمنا بهذا المطلب، حينئذ تصل نوبة إلى الشك، من يدري بأن هذا الصوم في السفر هل هو منع منه الشارع أو لا؟ لاحتمال ماذا؟ لاحتمال تقديم جانب المنع، أدلة المنع على أدلة على العمومات. فاحتمال احتمال المنع منه يستلزم احتمال الرجحان، احتمال عدم الرجحان، احتمال المرجوحية. فإذا يكون هناك شكا في الرجحان، يعني هذا المسافر يشك في أن صومه في السفر وفاء للنذر، هل هو أمر راجح شرعا أو شنو أو لا؟ يشك في ماذا؟ في رجحانه. وقلنا بأنه أدلة وجوب الوفاء بالنذر إنما تدل على وجوب الوفاء بأي نذر؟ بالنذر الذي يحرز المكلف أنه شنو؟ راجح. بما إذا أحرز المكلف أن المنذور أمرا راجحا، أما إذا شك في أنه راجح أو لا ما يقدر يتمسك بتلك العمومات. وهذا معناه أنه ننتهي إلى ماذا؟ إلى نفس النتيجة السابقة، وهي عدم جواز الصوم في السفر في محل كلام. وبعبارة أخرى، أن الشك في الرجحان يستلزم الشك في الصحة ووجوب الوفاء، لأن وجوب الوفاء والصحة مشروط بالرجحان بحسب الفرض، والشك في الشرط شك في المشروط، شك في المشروط. فإذا بالنتيجة هذا يشك في الصحة، ومع الشك في الصحة يحكم بالفساد وعدم الجواز. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول للقول الثاني، وهو التمسك بعمومات وجوب الوفاء بالنذر. وأما الدليل الثاني لهم، وهو التمسك والاستدلال بمعتبرة إبراهيم ابن عبد الحميد التي قرأناها في الدرس السابق، هذا يلاحظ على هذا الاستدلال بأن هذه الرواية وإن كانت معتبرة سندا لكنها معارضة بنحو التباين مع الروايات السابقة. يا رواية أربع روايات تقرينا مو كلها صحاح السند، عمار وثقة زرارة ورواية أخرى صحيحة كرام. هذه الروايات تدل على ماذا؟ تدل على المنع في محل الكلام. معتبرة إبراهيم بن حمد الحميد تدل على الجواز في محل الكلام. صمه سفرا أو شنو يقول له أو حضرا، هذه العبارة مو صمه سفرا أو حضرا، فيتعارضان في محل الكلام. إذن هذه الرواية معارضة بالروايات السابقة بنحو التباين. حينئذ إذا تعارض بنحو التباين، هاي تقول له صمه، هاي تقول له لا تصمه. في هذه الحالة إذا رجعنا إلى مرجحات باب التعارض، ترجيح علماً علماً لتلك الروايات لأنها مخالفة علماً للعامة، يمكن ترجيحها على رواية إبراهيم بن عبد الحميد بمخالفة العامة. فالروايات السابقة ترجح بمخالفة العامة على معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد الموافقة علما، يعني نقول صمه في السفر والحضر ماكو فرق، صومه يجب عليك صومه في السفر والحضر، هذا موافق العامة. فإذا عملنا قواعد باب التعارض ومرجحات باب التعارض، فالترجيح للروايات المانعة، ولا بد أن يلتزم حينئذ بماذا؟ بعدم الجواز، النتيجة اللي هي يختارها أصحاب القول الأول. إذا ما قبلنا بهذا الكلام، إن النوبة لا تصل إلى قواعد أعمال مرجحات باب التعارض، أو شككنا في بعض الأمور السابقة مع التنزل وافتراض عدم المرجح، خلينا نفترض ماكو مرجح للروايات المانعة على معتبرة إبراهيم ابن عبد الحميد، ماكو مرجح، فوقع بينهما التعارض بنحو التباين. خب ماكو مرجح، فشنو القاعدة تقتضي؟ التساقط، مو القاعدة تقتضي التساقط، تساقط المتعارضين، سقط المتعارض. كل هاي الروايات نفترضها ما موجودة، يا روايات الروايات الواردة في الصو في النذر المطلق، قاعد تلاحظون في الصوم النذر المطلق، ماذا نذر صوم يوم معين مطلقا، هاي الروايات الواردة في هذا المورد تسقط. الروايات اللي تقول له بأنه لا يجوز صومه، والروايات رواية عبد إبراهيم عبد الحميد يقول له بأنه صومه، تسقط بالتعارض. هنا إذا نرجع علما، من يقول لي نرجع إلى العمومات الدالة على عدم جواز الصوم في السفر. عندنا عمومات قدمت قلنا بالطائفة السابقة، مو لا أصلي عليه، واحدة منها هاي ما واردة بخصوص الصوم المنذور، صوم مطلقان، أصلا مطلق الصوم لا يجوز شنو في السفر، مطلق الصوم لا يجوز في السفر. هذا الصوم المنذور مطلقا في محل الكلام ماكو روايات، لا تقول لي صمه ولا تقول لا تصمه، لماذا؟ لأنها سقطت بماذا؟ بالتعارض. يعني نبقى وماذا؟ والعمومات والمطلقات الدالة على عدم جواز الصوم في السفر. فيرجع حينئذ بعد التساقط إلى عمومات المنع من الصوم في السفر منذورا كان أو غيره. نرجع إلى هاي العمومات، نعم هذا شيء تقدم أنه هاي العمومات إذا رجعنا إليها وصلت النوبة إليها لابد من تخصيصها بصحيحة علي بن مهزيار الدالة على الجواز في الصوم المنذور كونه شنو في السفر، في الصوم المنذور كونه شنو في السفر، لا بد من تخصيصه بها. سعد علي بن مهزيار صريع في أنه إذا إلا إذا نويت شنو ذلك، أي فتقيدها بلا إشكال تقيدها، لكن في محل الكلام شنو محل الكلام؟ صوم المطلق، النذر المطلق، هذا محل الكلام، هذا يكون داخل في تلك العمومات الدالة على عدم جواز صومه، وبهذا نصل إلى نفس النتيجة ويشنو عدم جواز الصوم في السفر في محل الكلام. زين، قد يقال أيضا بأنه أن النوبة لا تصل إلى التساقط، تعارض، ما تصل إلى التساقط. ليش؟ لإمكان الجمع بينهما، جمعا عرفيا بين من؟ بين معتبرة إبراهيم ابن عبد الحميد والروايات الأربعة السابقة اللي كلها واردويا في الصوم المنذوري مطلقا. إمكان الجمع بينهما جمعا عرفيا، وتجعل صحيحة علي بن مهزيار قرينة على هذا الجامع. بأي اعتبار؟ باعتبار أن صحيحة علي بن مهزيار مفادها التفصيل بين الصوم المنذور مطلقا وبين الصوم المنذور يعني الاتيان به في حال شنو؟ في حال السفر، الذي مع نيتي السفر فيه. هي تفصل بينهما. ليش؟ لأنه تقول وليس عليك صومه في سفر ولا مراض إلا أن تكون نويت شنو؟ واضح أنا قاعد تفصل بين الصوم المنذور مطلقا وبين الصوم المنذور مع نية شنو؟ السفر. هي تفصل بينهما، هذا قرينة على الجمع بين الروايتين والطائفتين المتعارضتين في محل الكلام. ذيك الروايات اللي تقول بأنه لا يجوز صومان حمل علامان على المنذور مطلقا، ها؟ على المنذور شنو؟ مطلقا. ومعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد يقول صمه سفرا وحضرا، نحملها على شنو؟ على الصوم المنذور مع نية السفر. فتكون هذه الرواية المفصلة، هذه الصحيحة المفصلة، تكون قرينة على ماذا؟ على الجمع بين الطائفتين بحمل الروايات المانعة على النذر المطلق اللي هو محل كلامنا، اللي هو محل كلامنا، وحمل معتبرة ابن عبد الحميد على ماذا؟ على الصوم المنوي فيه السفر. والنتيجة هي نفس النتيجة في محل الكلام، وهو عدم جواز الصوم المنذور مطلقا في السفر. زين، ومنه يظهر بأنه النتيجة على كلا التقديرين أو كل التقادير السابقة هي نتيجة واحدة، وهي عدم الجواز. بل أكثر من هذا نقول أن هذه النتيجة تبقى كما هي حتى إذا قلنا بكبرى انقلاب النسبة، حتى إذا قلنا بكبرى انقلاب النسبة وطبقنا هذه الكبرى في محل الكلام، أيضا تبقى النتيجة كما هي وهي عدم الجواز في محل الكلام. وذلك بأن يقال تطبيق كبرى انقلاب النسبة في محل الكلام يكون بهذا الشكل، يقال بأن الروايات الأربعة المانعة هذه نسبتها إلى صحيحة علي ابن مهزيار نسبة العموم والخصوص المطلق، مو نسبة العموم والخصوص المطلق، باعتبار أن تلك الروايات تدل على المنع من الصوم المنذور مطلقا في السفر، الصوم المنذور بلا قيد بلا نية السفر، هي تمنع منه يقول إذا نذر الصوم لا يجوز له صومه شنو في السفر، هي تمنع منه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء نوى السفر أو شنو ولم ينوى السفر، أكو بها إطلاق، تمنع منه مطلقا، نوى السفر أو لم ينو السفر، هكذا. إذن هي مطلقة وعامة من هذه الجهة، بينما صحيحة علي بن مهزيار هي تدل على الجواز مع نية الشنو، مع نية السفر، فتكون أخص مطلقا من ماذا؟ من هذه الروايات المانعة، أخص مطلقا من الروايات المانعة. ومقتضى كونها أخص مطلقا تخصصها، يعني شنو تخصصها؟ يعني تخرج موردها من تلك المطلقات، يعني تقول أن صورة الصوم المنذور مع نية السفر يخرج من أدلة المانعة، من الروايات الأربعة المانعة تخرج منها. وإذا خرجت منها صورة الصوم المنذور مع نية السفر سوف تختص الروايات الأربعة المانعة بماذا؟ بصورة الصوم المنذور مع عدم نية شنو السفر، موشي؟ تختص بالصوم المنذور مع عدم نية السفر. إذا اختصت بالصوم المنذور مع عدم نية السفر نجي نلاحظ نسبتها وهي معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد، نسبتها مع معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد، ونجد أنها أي الروايات السابقة المانعة بعد تخصيصها تكون أخص مطلقا من معتبرة إبراهيم ابن عبد الحميد، لأن معتبرة إبراهيم بن الحميد تدل على الجواز في الصوم المنذور مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ نوى به السفر أو لم ينو به السفر، نوى به السفر أو لم ينو به السفر، فهي مطلقة. بينما الروايات المانعة السابعة بعد إخراج صورة الصوم المنذور مع نية السفر منها تكون أخص مطلقا من معتبرة إبراهيم ابن عبد الحميد، ومقتضى ذلك أن تخصصها، تخصص معتبرة إبراهيم ابن عبد الحميد. يعني شنو تخصصها؟ يعني تخرج منها صورة الصوم المنذور مع نية السفر، فتختص معتبرة إبراهيم ابن عبد الحميد الدالة على الجواز، تخرج منها صورة الصوم، تخرج منها صورة الصوم المنذور مع عدم نية السفر، فتختص معتبرة إبراهيم ابن عبد الحميد بالصوم المنذور مع نية السفر، فتدل على جواز صومه في السفر أو الحضر. وبالنتيجة نصل إلى نفس النتيجة، وهي أنه في الصوم المنذور مطلقا لا يجوز صومه في محل الكلام، ومعتبرة ابن إبراهيم بن الحميد الدالة على الجواز تحمل عليه من بعد أعمال هذه التخصيصات، تحمل على ما تقدم سابقا، يعني على الصوم المنذور مع نية السفر. إذن النتيجة واحدة وهي الالتزام بالقول الأول الذي نسب إلى المشهور ولا يعلم مدى صحة هذه النسبة، الالتزام بهذا القول على كل التقادير في هذه المسألة كما عرفنا. وصلى الله